بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال شيخ الإسلام الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: باب الشركة.
نعم، باب الشركة. شركة من حيث اللغة فيها ثلاث لغات: شركة وشركة وشريكة، وإن كان في اللغة يرجحون الأولى شركة. والشركة في اللغة هي الاختلاط، أي خلط أحد المالين بالآخر بحيث لا يتميز أحدهما من الآخر. وأما في الاصطلاح فهي الاجتماع في استحقاق أو تصرف. الاجتماع في استحقاق أو تصرف. الاجتماع في استحقاق هذا ما يسمونه شركة الحقوق، أن يكون الشيء يشترك فيه أكثر من شخص، كأن يرث الشخصان شيئا أو يوهب لهم شيء أو يوصى لهم بشيء في عين أو منفعة، فهذا يسمى شركة الحقوق. وأما قولهم أو تصرف، الاجتماع في استحقاق أو تصرف. تصرف هو النوع الثاني من الشركة، وهو التي تسمى شركة العقد أو شركة العقود أو شركة العقود. إذن الشركة على نوعين: شركة استحقاق، وهذه اللي تسمى شركة الحقوق، وشركة العقود التي يقصدونها بالتعريف الاجتماع في استحقاق أو تصرف. أو تصرف شركة العقود على قسمين: القسم الأول هو الشركات التي يشترك فيها الأفراد، يعني أفراد قليلون وليسوا كثيرين، وإنما هم اثنان أو ثلاثة أو أربع أو نحو ذلك، يعني تتعلق بأفراد من الناس، ويعني طابعها شيء شخصي، طابعها شيء شخصي، يعني في تصرف في بيع ونحوه، كأن يشترك اثنان أو أكثر بماليهما أو بدنيهما أو نحو ذلك. والنوع الثاني من شركة العقود شركة يغلب عليها الطابع المالي وكثرة المشتركين فيها. يعني الأولى اللي هي شركة الأفراد أو شركة الأشخاص، هذه يكون الذي يشترك فيها أعداد قليلة يعرف بعضهم بعضا. وأما النوع الثاني فهي شركات كبيرة المغلب فيها هو جانب المالي، وتسمى شركات المساهمة، تسمى شركات المساهمة، والمشاركون كثر فيها ولا يعرف بعضهم بعضا. النوع الأول هو شركة من شركة العقود اللي قلنا أنه ما يتعلق بالأفراد أو شركات الأشخاص، هذه تنفسخ يعني بموت أحد الشريكين أو بالحجر عليه أو بفسخ أحد الشريكين أو أحد الشركاء للعقد. أما الشركات الأخرى المساهمة فإنها لا تنفسخ بكون يموت أحد المشاركين أو يحجر عليه أو هو يطلب يعني فسخ عقده، تبقى الشركة قائمة حتى مع هذا التصرف. شركة العقد أو شركة العقود على النوع الأول الذي يتعلق بالأشخاص هو المشهور في الفقه قديما، والذي سيذكره المصنف، مثل شركة العنان وشركة الأبدان وشركة المفاوضة، وهذه الشركات. أما النوع الثاني من شركات العقود وهي الشركات المساهمة الكثيرة في هذا العصر، وهي بحيث أرادوا تكوين شركة يقترحون رأس مال معين ثم يطرحون للناس أسهم، تكون هذه الأسهم بقيمة متساوية، كل سهم قيمته تساوي قيمة السهم الآخر، ويطرح للناس للاشتراك شراء هذه الأسهم. بعد ما تشترى هذه الأسهم يكون رأس المال هو المتولد من هذا الشراء. الأصل في الشركات أنها شركات جائزة، والدليل هو عدم الدليل الذي يمنع من هذا، الدليل هو عدم الدليل الذي يمنع من هذه الشركات. فنعود إلى الأصل الذي هو الأصل في المعاملات الحل. فكونه ما ورد في الشرع ما يمنع من ذلك فهذا دليل الجواز، مع أنه ورد ما يدل على الجواز، كمثل قول الله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، هذا دليل أنهم اشتركوا في هذا المال وجعلوا أحدهم هو الذي يذهب ليشتري لهم. وكذلك يعني الأصل كما ذكرنا في المعاملات هو الحل. فالشركات نوعان، شركة الأملاك أو شركة الحقوق، والنوع الثاني هو شركة العقود. وشركة العقود على نوعين، نوع شركة الأشخاص ونوع شركة الشركات المساهمة أو الشركات المساهمة، وهي شركات كثيرة في هذا العصر. نعم.
قال مصنف رحمه الله: وهي على أربعة أضرب. شركة العنان، وهي أن يشتركا بماليهما وبدنيهما.
نعم، قال وهي على أربعة أضرب، يعني الشركات المشهورة في الفقه قديما وهي يعني شركات العقود، وهي التي تتعلق بالأفراد، تتعلق بالأفراد، أي أن الشركة أربعة أنواع. المصنف ترك نوعا واحدا وهو شركة المفاوضة، وسيأتي الكلام عليه عندما ينتهي كلام المصنف من ذكر هذه الشركات الأربع. فقال شركة العنان، وهي أن يشتركا بماليهما وبدنيهما. شركة العنان من إضافة الشيء إلى نوعه، لأن الشركات جنس، وهذا الجنس إلى أنواع، ومنه شركة العنان. قيل أنها مشتقة من أعنة الخيل، فالشركان كالمتسابقين، الشركان كالمتسابقين، كل منهما قد يعني مسك بعنان فرسه. وقيل أنها مشتقة من أن له، يعني طرأ عليه هذا الشيء. لكن الطرو هذا في جميع الشركات، لا يختص بشركة العنان، بكل معنى الأول هو الأول أنها مشتقة من أعنة الخيل. فالشركان كالمتسابقين، كل واحد منهما قد أمسك بعنان فرسه، فهي من أعنة الخيل أو من أعن له، بمعنى طرأ هذا الأمر عليه. لكن المعنى الثاني اللي هو أن له وطرأ، هذا في جميع الشركات فلا يتعلق بشركة العنان. قال وهي أن يشتركا بماليهما وبدنيهما. وهذه الشركة متفق عليها بين الأئمة الأربع، الأئمة الأربع يتفقون على جواز هذه الشركة، يعني شركة العنان، ويختلفون في الشركات الأخرى. فهي أن يشترك اثنان أو أكثر فيدفع كل واحد منهم مالا معينا فيتاجرون فيه أو يعملون فيه بأنفسهم أو عن طريق وكلائهم، ويكون لكل واحد من الشريكين أو من الشركاء نسبة معينة من الربح يتفقون عليها، نسبة معينة من الربح يتفقون عليها. فشركة العنان المراد بها الاشتراك في مال لغرض التجارة، ويعمل جميع الشركاء، يعني فيها مال وعمل، وسواء كان أحد الشريكين أو أحد الشركاء يعمل بنفسه أو ينيب غيره ليعمل عنه. لكن ميزة هذه الشركة أن كل من الشريكين يدفع مال ويعمل، يدفع ويعمل، سواء كان يعمل أصالة أو نيابة، والربح بينهما على حسب ما يتفقان عليه، على حسب ما يتفقان، ولا يشترط أن يتساويا في رأس المال. في المذهب عند الحنابلة ما يشترط التساوي في رأس المال، وإنما يكون الربح على حسب ما يتفقان عليه، والخسارة تحسب على الجميع بحسب حصة كل واحد منهما، بحسب حصة كل واحد منهما أو كل واحد من الشركاء. نعم.
قال رحمه الله: وشركة الوجوه، وهي أن يشتركا فيما يشتريان بجاهيهما.
أي نعم، شركة الوجوه، هذه النوع الثاني من الشركات، شركة الوجوه، والمراد بها أن يشترك كما قال المصنف اثنان فأكثر من دون رأس مال، وإنما كل واحد من الشريكين أو من الشركاء حسب سمعته عند الناس وحسب وجاهته عند الناس، فيشتري أشياء بالدين ويبيعها. لذا هذه الشركة تسمى شركة الذمم، تسمى شركة الذمم من غير صنعة ولا مال، لا صنعة ولا مال، وإنما يعتمد كل واحد منهما على حسب سمعته وعلى حسب وجاهته عند الناس، فيشتري سلعا ويبيع هذه السلع، والربح يكون بين الشريكين أو بين الشركاء على حسب ما يتفقون عليه. وأيضا لا يلزم فيها التساوي في المال، لا يلزم التساوي في الدين، يعني لا يلزم أن يقول لشريكي يجب أن تستدين كذا مثل ما أنا أستدين، أو أن تشتري مثل ما أشتري، لكن يجب أن يكون قد اتفقوا على صفة العمل وكيفية العمل وكيفية الربح مسبقا، لأن هذه ليست فيها عمل معين محدد يعني يتعلق بصنعة، وليس فيها مال ابتداء، وإن كل واحد يقول أنا سأعمل بما أستطيع بجاهي وأنت تعمل بجاهك، ويكون الربح بيننا كذا وكذا على حسب ما يتفقون عليه. والربح طبعا لابد يحدد من ناحية الربع، الثمن، الخمس، أكثر، أقل، لا يقال، لا يحدد مبلغا مقطوعا به معينا، لأن هذا يدخل في الغرر ويدخل في الجهالة. طبعا هذه الشركة جوزها الإمام أحمد وكذلك أبو حنيفة، ومنعها مالك والشافعي، منعها مالك والشافعي منعوها، قالوا لأن الشركة إنما تتعلق بالنسبة عند الشافعية الشركات كلها لا بد أن يكون فيها مال أو لا تعد شركة، لأنه ما يرى الشركات إلا في الأموال. طبعا مذهب الشافعية في المعاملات هو أضيق المذاهب، أضيق المذاهب في البيوع في المعاملات هو مذهب الشافعية، وأوسع المذاهب هو مذهب الحنابلة، أوسع المذاهب في المعاملات هو مذهب الحنابلة ثم المالكية وكذلك الحنفية. فالمالكية والشافعية منعوها، منعوا هذه الشركة. عند المالكية المنع لأن الشركة تتعلق بالمال وبالعمل، وهنا يعني ما حدد مال وما حدد عمل. وأما الشافعية فلأن الأصل عندهم أن الشركات ما تكون إلا في المال، يعني ما تكون إلا في المال، وإذا كانت بهذا الشكل يرون أن فيها غرر وفيها جهالة، لأن كل واحد من الشريكين يعني عاوض صاحبه بشيء غير محدد، بشيء غير محدد، لا من ناحية العمل ولا من ناحية المال. وأما الحنابلة والحنفية فاعتمدوا على أن العمل هو أحد ما تقوم عليه الشركة، لأن الشركة تقوم على مال وتقوم على عمل، والعمل هنا موجود لأن كل واحد منهم سيعمل، كل واحد سيعمل، فقالوا أنها تكون جائزة قياسا على العنان وكذلك على المضاربة، لأن العنان تتكون من أي شيء؟ من ركنين، وهما إيش؟ المال والعمل، المال والعمل، وهنا العمل موجود. صحيح المال غير موجود ابتداء، سيستدين كل واحد منهم أو يشتري مال يتاجر به، لكن العمل موجود. قالوا والعمل هو أحد ركني الشركة، وقد وجد العمل، فنقيس هذه الشركة على العنان من ناحية وجود العمل، وكذلك قالوا نقيسها على المضاربة من ناحية وجود العمل، لأن المضاربة إيش؟ أن يدفع أحد الشريكين المال والآخر يقوم بالعمل، يقوم بالعمل، فالعمل أحد ركني أو أحد الركنين اللذين يقوم عليهما أو تقوم عليهما الشركة. فقالوا القياس على العنان والقياس على المضاربة مع الأصل الذي هو الأصل في المعاملات الحل، إلى أن يرد الدليل الذي يمنع من ذلك، الذي يمنع من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: شركة المضاربة، وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه.
النوع الثالث من الشركات هو شركة المضاربة، وصفها المصنف بأنها أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في الربح، هذه المضاربة، وتسمى المقارضة، أحدهما عليه العمل والآخر عليه المال، ويكون الربح بينهما على حسب ما يتفقان عليه، وتسمى القراض، وهي جائزة بالإجماع، جائزة بالإجماع لحاجة الناس إليها، يعني حاجة الناس إلى هذا النوع من المعاملات أو النوع من الشركات، بل بعض الفقهاء يجعلها نوعا مستقلا ما يدخله في الشركات. الحنابلة يدخلونها في الشركات، وغير الحنابلة يرونها مستقلة، يجعلونها في باب مستقل، باب القراض أو باب المضاربة أو باب المضاربة. دليل الجواز قول عمر رضي الله عنه وفعله، قوله وفعله لما قال لابنيه عبد الله وابنه عبيد الله، قال نجعلها قراضا، نجعلها قراضا، لما كان ذهب إلى العراق عبد الله وعبيد الله في جيش من جيوش المسلمين، فلما أتى والي العراق يعني وأراد الرجوع إلى المدينة، أشار عليهما أن يسلفهما شيئا من المال يشتريان به من أمتعة من العراق ليبيعها في المدينة، وقال بعدما تبيعونها في المدينة تعطون رأس المال أمير المؤمنين عمر والربح لكما. ثم قال عمر بل تأتون بالمال وبربحه، حتى شاور الصحابة فقالوا يعني لو قارضتهما، فقال إذن يكون قراضا، فأخذ المال ونصف الربح وترك لهما بقية الربح، وترك لهم بقية الربح، ثم انعقد الإجماع على ذلك مع الأصل الذي ذكرناه، والأصل في المعاملات هو الحل، فيكون المال من شخص والعمل من شخص والربح بينهما على حسب الاتفاق، وأما الخسارة فهي عائدة على رأس المال، الخسارة عائدة على رأس المال، لا يتحمل العامل منها شيء، ما يتحمل العامل منها شيء، لأنه قد خسر جهده ووقته وعمله، فلا يطالب عند الخسارة بشيء إلا أن يكون تعدى، أن يكون تعدى وفرط في المال، فهنا تكون المطالبة عليه من باب آخر. والآن يعني صارت البنوك الآن بمثابة العامل، يعني الأموال المودعة عند البنوك يتاجرون بها على أساس أنها من هذا الباب، يكون صاحب المال إذا أراد يعني يكون ما يدعه في البنك من باب القراض، وهم يقومون يعني تنمية هذا المال من باب المتاجرة به، فتكون البنوك الآن بمثابة العامل في القراض، تستقبل الأموال وتتاجر بها على حسب ما يتفق عليه، سواء في الودائع أو في الصناديق التي تكون صناديق الاستثمار أو شركات المساهمة التي يعني تقوم على هذا الأصل أو على هذا النوع من المعاملات. نعم.
قال مصنف رحمه الله: وشركة الأبدان، وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما من المباح، إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد ونحوه، لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم آتي أنا وعمار بشيء.
أي نعم، هذا النوع الرابع من الشركات، وهو شركة الأبدان، يعني كما قال المصنف شركة الأبدان أو شركة الأبدان، وهو أن يشتركا فيما يكسبان بأبدانهما، يعني هذه ما فيها مال، فيها عمل بس، عمل بدني من المباح، إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد. يقول كما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم آتي أنا وعمار بشيء، ولم آتي بشيء. فالمراد أن يشترك اثنان فأكثر فيما يحصلانه من الكسب ببدنيه ما دون أن يكون لهما رأس مال، مثل أن يشترك فيما يعملانه للآخرين كخياطة وحلاقة وسباكة وتجليد كتب ونحو ذلك من الصنائع التي يجيدها صاحب الصنعة. فإنه إذا قال شخص، إذا اتفق شخصان أو أكثر، مجموعة مثلا من المهندسين أو مجموعة من السباكين أو مجموعة من الخياطين أو نحو ذلك، فقالوا يكون بيننا شركة، كل ما نحصله يكون مشترك بيننا، فإن هذا يدخل في هذا المعنى الذي ذكره المصنف. طبعا هنا ما في مال لكن في عمل، والعمل كما تقدم أحد جهتي المضاربة والعنان، فصحت فيه الشركة كالمال، وجوز هذا النوع الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة، ومنعها الشافعية، وأمدتهم أن الشركة إنما تختص بالمال لا بالأعمال، لأن ذلك قالوا لا ينضبط، قالوا لا ينضبط، هذا يعمل أكثر من هذا وهذا يكون أمهر من هذا، فقالوا لا تنضبط، فهو غرر، إذ أن عمل كل واحد منهم مجهول عند صاحبه، يعني هذا يعمل وصاحبه يجهل ماذا عمل، وهذا يعمل وصاحبه يجهل ماذا يعمل، فرأوا أنها تدخل في باب الغرر. والجمهور استدلوا بحديث عبد الله بن مسعود الذي تقدم ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، وأيضا القياس على شركة العنان وشركة المضاربة من ناحية أن العمل أحد ركني الشركة، أحد ركني الشركة، القياس على المضاربة. لكن المضاربة عند الشافعية على خلاف القياس، يرون أنها على خلاف القياس وأنه معدول بها عن القياس، وأن أصل المضاربة مستثناة من البيع المجهول، من الإجارة المجهولة، الآن فيها إجارة مجهولة، يعني الأصل أن الإنسان يدفع ماله للعامل والعامل يعمل عملا يعني حسب ما يطلبه منه رب المال، لكن في المضاربة ما ليس بهذا الشرط، وإنما يعمل والربح يكون بينهما. قالوا المضاربة أصلا مستثناة وهي على خلاف الأصل وعلى خلاف القياس، وما كان على خلاف القياس لا يقاس عليه، لا يقاس عليه. سبقا ذكرنا أنه ما في شيء في الشريعة على خلاف القياس، وإنما ثبت بالدليل الشرعي، فهذا يعتبر أصل في هذا الباب، وإذا وجد شيء مشابه له يأخذ حكمه. فلذلك حتى أنت ترى الآن الحنفية والمالكية والحنابلة هم ممن يرون إيش؟ أن ما كان على خلاف القياس لا يقاس عليه، هنا قاسوا، وسبقا ذكرنا أن هذه القاعدة لم تضطرد عندهم في أبواب كثيرة، أنهم قاسوا على ما كان على خلاف القياس، مما يرجح ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه ليس في الشريعة شيء خلاف القياس، وأن المصراه والمضاربة وكل ما ثبت بدليله الخاص به يعتبر هذا أصل له، أصل له. فإذا وجد حالات مشابهة له تلحق به، تلحق به، لأن هذا هو الأصل فيها، فلا يكون هناك شيء خلاف القياس. مع أن الذين قالوا بأشياء أنها خلاف القياس لم تضطرد قاعدتهم ولم يضطرد أصلهم، فقد خالفوها في مسائل كثيرة. المصنف ما ذكر شركة المفاوضة، شركة المفاوضة وهي النوع الخامس من الشركات، لم يذكر المصنف شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف، يعني كل من الشريكين يفوض إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني في أنواع الشركة، في أنواع الشركة يعني في المضاربة والعنان والأبدان والوجوه والربح على ما شرطاه والوضيعة بقدر المال، وهي عمل كثير من الناس من أزمنة كثيرة، وأكثر الناس اليوم على العمل بهذا النوع من الشركات. فشركة المفاوضة هي تجمع الشركات كلها، فلذلك المصنف ما ذكرها لأنها تجمع العنان والأبدان والوجوه وكذلك المضاربة، فهي يفوض كل من الشريكين صاحبه في العمل في أي شركة من هذه الشركات. فتجد الشخص في هذه الشركة قد يكون مضاربا وقد يكون يعني يأخذ دينا على باب شركة الوجوه، وقد يكون يعمل، فله أن يشارك به جميع أنواع الشركات بناء على هذا النوع اللي هو شركة المفاوضة. طبعا هذه الشركة جوزها أبو حنيفة ومالك وأحمد، ومنعها الشافعية بناء على أن الشركة عندهم إنما تطلق على اختلاط في الأموال، قالوا لأن الأرباح فروع الأموال، فروع الأموال، ولا يجوز أن تكون الفروع مشتركة إلا باشتراك أصولها، وهنا ما في اشتراك، يقولون ما في مال معين محدد، وإنما هو يوكل كل واحد منهم صاحبه فيما يتحصل عليه في هذا النوع من الشركات، فمنعوها. مالك جوزها لكنه يشترط أن يكون يعني المالين متشابهين، وأن يكون لهما مالين متساويين، وأما الحنفية والحنابلة فلم يشترطوا شرطا في ذلك. فإذا الفقهاء اختلفوا في هذا النوع من الشركات اللي هو شركة الوجوه. هناك من منعها لأنه يقول قد لا تنضبط، لأنها تكون في كل شيء، تكون في كل شيء فيعسر ضبطها، وقد يكون فيها غرر وقد يكون فيها جهالة. ومن جوزها وهو الجمهور قالوا أن كل أنواع الشركة تدخل في عقد المفاوضة، فهي لم تعد أن تكون إيش، جمعت مكانا متفرقا، شركة العنان لوحدها جائزة، والأبدان جائزة، والوجوه جائزة، والمضاربة جائزة، وما جاز منفردا جاز مجتمعا. قالوا فهذا إنما فيه تيسير وتسهيل على الناس، فللشخص أو للشريك أن يتاجر في أي نوع من هذه الأنواع، لسيما يعني في الأزمنة المتأخرة، يعني يصعب أن تحدد للشريك الذي يريد التجارة نوعا معينا، طالما أن الأنواع الأخرى هي مما يرون جوازها. فالذي يظهر هو جواز هذه الشركة، وإضافة إلى أن الأصل الجواز، والأصل في المعاملات هو الحل، فتكون هذه من الأنواع الجائزة، وأكثر الناس على هذا العمل، على هذا العمل، لأنك إذا طلبت من الشريك وحددت له نوعا معينا وضيقا يصعب أن تجد مشاركا، لا سيما أصحاب الأموال الكثيرة. وليس في الشرع دليل يمنع من ذلك، ما في دليل يمنع من ذلك يعتمد عليه. نعم.
قال رحمه الله: والربح في جميع ذلك على ما اشترطاه.
أي نعم، والربح في جميع ذلك، في جميع الشركات السابقة، على ما شرطاه، لحديث المؤمنون على شروطهم.
والوضيعة على قدر المال.
والوضيعة على قدر المال، المراد بالوضيعة الخسارة، الخسارة، إذا خسرت الشركة كان على كل منهم من الخسارة بقدر ماله في هذه الشركة.
ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة.
أي نعم، لا يجوز في جميع أنواع الشركة المتقدمة أنواع الخمسة، يعني لا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة سواء ربحت الشركة أو خسرت. ما يقول تشتغل للعامل ولك 1000 ريال أو لك 3000 أو أكثر أو أقل، إنما يقول لك الربع الخمس السدس أكثر أقل، لكن لا يحدد يعني دراهم معينة، لأن هذا يكون يدخله في باب الغرر وفي باب الجهالة. نعم.
ولا ربح بشيء معين.
أي نعم، ولا ربح شيء معين، لأن لا يصح أن يجعل لأحدهما ربح شيئا معين، كأن يقول مثلا لك ربح القمح أو لك ربح الذرة أو لك ربح كذا من التجارة الموجودة أو النخل أو ربح العقار الفلاني دون العقار الفلاني أو ربح السيارات في المعرض الفلاني دون ربحها في المعرض الفلاني، فهذا لا يجوز. الاحتمال أن لا تربح الشركة المعينة، الاحتمال أن لا تربح الشركة المعينة فيكون في باب من باب الغرر.
قال رحمه الله: والحكم في المساقات والمزارعة كذلك.
أي نعم، الحكم في المساقات والمزارعة كذلك، وسيأتي المصنف سيذكر المساقات والمزارعة في باب مستقل، لأن المساقات تكون على شجر موجود، الشجر موجود ويكون قد أثمر ويعمل في المساقات على العناية بهذا الشجر، والمزارعة تكون في الأرض بحيث يزرع الأرض ويبذر الأرض. يقول كذلك، فلا يجوز أن يقول لك ربح الجهة الفلانية أو لك ربح الشجرات المعينة، لا، يقول لك ربع ثمن خمس أكثر أقل، لكن لا يحدد موضعا بعينه بحيث يقول لك ما يربحه هذا الموضع، لأن هذا يدخل في الغرر والجهالة، وقد لا يثمر هذا الموضع الذي حدد له. فلذلك قال: والحكم في المساقات والمزارعة كذلك، أي لا يصح ولا يجوز أن يعين له ربح شيء معين، وإنما يكون الربح على ما يحددانه. نعم.
وتجبر الوضيعة من الربح.
وتجبر الوضيعة من الربح، أي أن ما خسرته الشركة في صفقة معينة يؤخذ من ربح الصفقة السابقة لها إذا لم يقسم، إذا لم يقسم الربح، لكن إن قسم الربح لا، ما يطالب من أخذه بشيء، لكن إذا كان ما قسم الربح وما زالت الشركة مستمرة فما يخسر يعوض مما يربح بعده، لأنه ما لم تقسم الشركة فالمال كله رأس مال قائم فتدخله الخسارة كما يدخله الربح.
وليس لأحدهما البيع بنسيئة.
وليس لأحدهما البيع بنسيئة. ما الفرق بين البيع المؤجل وبيع النساء؟ النساء هو تأخير القبض، النساء هو تأخير القبض ولو كان غير مؤجل، يعني اشتريت لك سيارة ستدفعها، تدفع قيمتها، لكنك أجلت الدفع ولم تدفعه في الحال في المجلس مثلا، هذا يعتبر نساء، لأن الواجب أن يكون حال، يعني أن تدفع القيمة وتأخذ السلعة ما لم يكن يعني دينا مؤجل. أما المؤجل هو تأخير الوقت، تأخير الوقت، مثل تقول بعتك هذا الشيء بثمن يجعل بعد شهر فتستلم السلعة لكنك أجلت الثمن، لأنه مسبقا متفق على هذا بيع دين يعني مؤجل، فهذه تسميه مؤجل. فهنا يقول: ليس لأحدهم البيع بنسيئة، وإنما يبيع إما بيعا مؤجلا يتفق عليه، أو لا يجوز أن يبيعه نسيئة، يجب أن يكون البيع حالا، لأن الحال له شروطه والمؤجل له شروطه، لكن أن يقول حال ثم يجعله ليس في محل المجلس العقد فهذا يدخله في باب النساء الذي يجر إلى الربا. نعم.
ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر.
أي نعم، قال: ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر. لا يجوز لواحد من الشريكين يعني قبل القسمة يعني يتصرف يقول أخذ من هذا المال لأن لي ربحا فيه، لا، يترك هذا إلا إما أن يأذن يستأذن من صاحبه أو يكون بينهم اتفاق محدد لقسمة الربح. نعم، ولا على نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل أفضل لمن جاءته حاجة حالة للمال وكان عليه دين أن يذهب لبعض المحسنين يطلب منه مساعدة أم يقترض مال آخر ويقضي حاجته؟ إذا كان يستطيع الوفاء بالدين والقرض يقترض، لأن سؤال الناس منهي عنه. يقول: عندنا في البلد إذا عقدوا عقد النكاح قاموا بما يسمونه بالفاتحة، فيجتمع الولي والشاهدان والزوج ويقرؤون الفاتحة، فربما سقط هنا بعض الشروط خلال المجلس كالإجاب والقبول أو تعيين الزوجة ونحوها، فهل يعتبر ذلك منعقدا؟ النكاح إنما ينعقد بالإجاب والقبول وبرضا الزوجين، أن يكون ولي الأمر قد أذن حضر أو وكل من ينوب عنه، وكذلك رضا الزوجين لابد من رضا الزوجين، لأن لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لابد يكون في ولي وفي شاهدي عدل يشهدون ورضا الزوجين. أما قراءة الفاتحة ونحو هذه ما وردت في الشرع، ما ورد مثل هذا الفعل، ولا ينوب هذا مناب عقد النكاح، لابد فيه من الإجاب والقبول، أن الزوجة يقول رضيت والزوجة تقول رضيت، والولي يكون أذن في ذلك والشهود ما موجودون. نعم. يقول: ذكرتم أن شركة الوجوه ليس فيها رأس مال، ولكن كون أنهم يشترون سلعة للتجارة ليس الذي يعتبر رأس مال؟ لا، هو ابتداء ليس عندهم مال، إنما كل واحد يتصرف على حسب سمعته وجاهته عند الناس، فيشتري أشياء بالدين، يشتري أشياء بالدين، وكذلك شريكه، وكذلك شريكه، فهو في الابتداء لم تبنى على مال، لم تبنى على مال. يقول: هل يجوز المشاركة في شركة جزء من رأس مالها من قروض ربوية؟ لا، ما يجوز، يعني شركات المساهمة تجوز بالشركات العام بالشروط العامة، ومن الشروط أن لا يكون فيها ربا ولا تتعامل بالربا ولم تقم على الربا. هل يجوز أن يشترك شريكان بماليهما ثم يتفقان على أن العمل يكون من أحدهما؟ نعم، إذا رضوا بذلك وحددوا الربح فما في بأس. يقول: في بلدنا برنامج في بيوع البيوت بسعر أرخص خاص بالمدرسين، والمشكلة هنا لابد من المعاملة مع البنوك الربوية، حيث أن البنك يشتري البيوت ثم يبيعها بسعر لأن فيه مساعدة من الحكومة. لا، طالما أنها تتعامل بالربا وفيه فائدة، يعني من الربا سواء دفعت من الشخص المقترض أو الذي يريد البيت أو من غيره فلا يجوز، يعني الربا محرم سواء دفعه المستفيد منه أو دفعه غيره، فلا يجوز له أن يرضى بهذه المعاملة، وسواء يعني دفعها هو الربا أو دفعها غيره، فالمحرم لا يجوز فعله ولا الرضا به. فكونه الشخص يقول أنا ما دفعت دفع غيري وهي معاملة ربوية، هذا ما يجيز المحرم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.